السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نلتقي بحضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذا المكان الطيب، ونواصل ما بدأناه في كتاب الوافي في شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح القاضي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقفنا في اللقاءات السابقة أو في اللقاء السابق عند قول الناظم: أهلت فلبتها المعاني لبابها. نقرأ الأبيات: أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. أهلت فلبتها المعاني لبابها، وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا. اللغة: الإهلال هو رفع الصوت، أي نادت القصيد وإن لم يجر ذكرها للعلم بها، صارخة بالمعاني. فلبتها المعاني أي أجابتها بقولها لبيك، أي إجابة دائمة. ولباب المعاني خالصها. ولباب مرفوع على أنه بدل البعض من الكل من المعاني، أي لم يلبها إلا خيار المعاني وشرافها. وصغت من الصياغة، ويعبر بها عن إحكام الشيء وإتقانه. وما موصول مفعول صغت، وساغ ما ساغ من الشراب سهل وطاب وسهل مدخله في الحلق. عذبا مسلسلا حالا من فاعل ساغ العائد على ما، والعذب هو الحلو اللذيذ، والمسلسل هو السلس الصافي. تمام. معنى الأبيات أو معنى البيت أن القصيدة نادت المعاني فأجابها خيارها. فاهمين معنى الكلام؟ عايز يقول إن هي نادت على المعاني، فاللي جاوب مش المعاني فقط، لا ده جاوب الذي أجاب هو خيار، هو أفضل المعاني. تمام. ونظم فيها اللفظ الحلو السلس الذي يسهل على اللسان حال كونه مستلذا في السمع ملائما للطبع. واضح البيت؟ بعد كده الشيخ بيقول ايه: وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، فأجنت بعون الله منه مؤملا. رمت الشيء أي طلبت حصوله. التيسير اسم كتاب العلامة الحافظ أبي عمرو الداني في القراءات السبع. اختصار الكتاب أي جمع معانيه في أقل من مبانيه. فأجنت أي كثر جناها وثمرها، والضمير في منه يعود على التيسير أو على الله تعالى. معنى الأبيات فهمتها؟ عايز يقول إن في يسر هذه القصيدة هو اختصر كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام أبي عمرو الداني. قصدت بهذه القصيدة إيجاز كتاب التيسير واختصار جميع مسائله. فأجنت من جني الثمر، من جني الثمر. فأجنت القصيدة وكثرت فوائدها بتوفيق الله سبحانه وبتيسيره مؤملا منه سبحانه كل خير وسداد أو وسداد، اتنين صح. وألفافها زادت بنشر فوائد، فلفت حياء وجهها أن تفضلا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا الألفاف جمع لف كالأضداد جمع ضد الأشجار الملتفة لكثرتها بنشر أي بنشر أي بكثرتي فوائد جمع فائدة وصرف لضرورة الشعر مفروض فوائد ده على وزن فعائل صيغة منتهى الجموع لكن هو صرفها عشان الضرورة الايه الوزن فهو مفروض يبقى فوائدة لكن هو أعطاها الصرف ونونها عشان لضرورة الشعر فلفت أي سترت وجهها أي محاسنها حياء مفعول له أو حال أي مستحية معنى الكلام أن هذه القصيدة زادت على التيسير بفوائد ليست فيه كزيادة أحكام أو إشارة لتعليل أو ومن الزيادة مخارج الحروف فغطت وجهها واستحيت هي أو ناظمها من تفضلها عليه وهذا من باب أدب الصغير مع الكبير وتواضع الفرع مع الأصل والمتأخر مع المتقدم الذي سبق الذي له فضل السبق وتواضع التلميذ مع أستاذه طبعا هو عايز يقول لنا هنا إن هو زود حاجات وزود فوائد على كتاب التيسير فهذه الفائدة معنى رغم أن الكتاب فيه زيادة إلا أنه لا يعني يعلو على كتاب سلفه وشيخه فهو يحتفظ بالفضل والعلم والأدب لأستاذه تواضعا منه مع أستاذه كأنه لفت حياء كأن يعني كالمرأة التي عند التي تغطي وجهها كده يعني زي ايه لما يحصل عندما يعني يكون في موقف في حياء فالمرأة بتغطي وجهها كذا فيعني وشبه القصيدة بأنها كالتي تغطي وجهها فلفت حياء وجهها أن تفضل وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا وسميتها حرز الأماني تيمنا ووجه التهاني فهنه متقبلا الحرز ما يحفظ ما يودع فيه والأماني جمع أمنية وهي ما يتمنى من بغية ووجه الشيء أي أحسنه والتهاني جمع تهنئة خفف ياء الأماني وأبدل همزة التهاني ياء ساكنة والتيمن التبرك من اليمن وهو البركة فهنه أمر من هناء من هناه بالألف والأصل هنأه يهنئه بالهمز فخفف بالإبدال ومعنى هنأه أعطاه والضمير في فهنه يعود على الحرز المعنى جعلت اسم هذه القصيدة حرز الأماني ووجه التهاني تبركا وتفاؤلا لها بجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة كي تتحقق فيه أماني طلبت هذا العلم فاعط أيها الطالب هذا النظم كل عنايتك حال كونك متقبلا له مقبلا عليه لتحرز ما تضمنه من فوائد وأحكام في أي مشكلة في الكلام ده وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا نعم في ايه؟ تنفع الاثنين. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. أصل اللهم يا الله حذفت يا التي للنداء وعوض عنها الميم، قطعت همزة اللهم لضرورة الشعر، المفروض كان نقول لناديت اللهم دي همزة واصلة بس احنا قرأناها همزة قطع عشان الوزن. يا خير سامع يا خير مجيب، وكرر النداء حرصا على إجابة الدعاء. أعذني أي أجرني واعصمني، التسميع عمل الخير لا لوجه الله تعالى بل بقصد الرياء، تسميع اللي هو الرياء يعني، تمام، ان انت تعمل الخير بس ما يكونش نيتك او لا تكن النية ان يكون هذا العمل لله، وانما يكون لغير، يعني كنت بتنوي بقى بتنوي مثلا شهرة او بتنوي يعني مكايدة احد، ما يكونش النية خالصة ان هذا العمل لله، فهذا هو التسميع. قولا ومفعلا مصدران تمييزان او حالان من الضمير في اعذني وهو الياء، او بدلان من ياء اعذني بدل اشتمال، مفعلة أو مفعلة، يعني الوزن مفعل مفعل أو مفعل، تمام، زي مسجد مفعلة مفعلة على وزن زي إيه مسجد على وزن مسجد. المعنى يا خير مجيب للدعاء احفظني من طلب السمعة والرياء وحب الشهرة بين الناس حتى لا يحبط عملي ولا يضيع ثوابي. والناظم لما أشاد بنظمه هذه الإشادة خشي أن يكون فيه رياء فاستعاذ بالله تعالى منه قولا وفعلا، لأنه هو أثنى على النظم بتاعه قبل كده من شوية، فحتى لا يتسرب لهذا الثناء الرياء فهو طلب استعاذ بالله من الشيطان الرجيم أن يكون فيه رياء. إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. إليك يدي منك الأيادي تمدها، أجرني فلا أجري بجور فأخطلا. يدي هي الجارحة مفعول لمحذوف أي مددت يدي إليك، أو مبتدأ إليك متعلق الخبر أي يدي ممدودة إليك. الأيادي جمع أيد جمع يد بمعنى النعمة، يبقى الأيادي جمع أيد جمع يد، وبسميها جمع الجمع، بسميها إيه؟ جمع الجمع، وهنا كناية عن النعمة. الأيادي مبتدأ وجملة تمدها خبره، منك متعلق بمحذوف حال من فاعل تمدها أي حال كونها حاصلة منك يا الله. أجرني أي احفظني واعصمني، الجور العدول عن طريق الحق والعدل، الخطل أي المنطق الفاسد، والفاء في فأخطل جواب النفي، والفعل منصوب بعد الفاء بإضمار أن أي أن أخطل، تمام. المعنى أن الناظم مد يده إلى ربه راجيا تحقيق أمله وإنجاح مقصده، ثم بين السبب الحامل له على سؤاله ربه فقال الأيادي تمدها منك، يعني أن نعمك المتوالية علي الواصلة منك إلي هي التي حملتني على مد يدي إليك وأطمعتني في التوجه إلى واسع فضلك، وإلا فمن حقي ألا أمدها إلا فمن حقي ألا أمدها حياء من تقصيري في القيام بما يجب لك من ذل وعبودية. ثم تمم فقال اعصم قلبي من الميل إلى الجور حتى لا أرتكبه. ف... فإني إن ارتكبته وقعت في فاسد القول وخطل المنطق. أظن الكلام واضح. أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمين وأمنا للأمين بسرها، وإن عثرت فهو الأمون تحملا. أمين بالقصر في الهمزة، وهي لغة، ويقصد يقول آمين، الجواب بعد الدعاء لما بتدعي ربنا بتقول ايه؟ آمين. فهي أمين دي مقصورة على لغة من قصرها، وهي اسم فعل بمعنى استجب. أمنا وهو ضد الخوف منصوب بفعل محذوف، أي وهب أمنا للآمنين للأمين وهو الموثوق به، الحفيظ على ما اؤتمن عليه. عثرت مثلث الفاء، والفتح أفصح، سقطت مثلث الفاء، وممكن هنا يقصد مثلث الثاء أو مثلث العين، اللي هي عثرت أو عثرت أو عثرت، والفتح أفصح، يعني أفصح لغة فيها الإيه؟ الفتح، اللي هي عثرت، وتنفع عثرت وتنفع عثرت، لكن هي الأفصح فيها إيه؟ عثرت الأفصح فيها الفتح. والمراد السقوط، ومن السقوط وقوع الخطأ فيها، والإسناد للقصيدة مجاز إذ المراد ناظمها، يعني المراد في التعثر هو الناظم اللي هو الشيخ أو الإمام الشاطبي نفسه، لكن هو إيه يعني أطلق القصيدة وأراد نفسه. الأمون الناقة القوية التي لا تكل أو لا تكل من حمل الأثقال، وهو ضمير للأمين. وتحمل تمييز، المعنى اللهم استجب دعائي وامنح أمنا لمن حفظ هذه القصيدة ورعاها أو وعاها وعمل على نشر فوائدها وإذاعة أحكامها بين أهل العلم، وإن زل الناظم زلة فعلى هذا الأمين أن يتحمل زلله ويقيه عثرته، كما تتحمل الناقة القوية الأعباء الثقيلة وتصبر عليها، على أن يكون بمنزلة هذه الناقة في تحمل ما يراه من زلل أو خطأ، ويلتمس لناظمها المعاذير، ويعلم أن كل إنسان مهما أوتي من نباهة شأن وعلو قدر فهو عرضة للهفوات والعثرات. كلام واضح ولا وضح حاجة ولا وضح أي شيء؟ كلام الشيخ أو الناظم واضح. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. أقول لحر والمروءة مرؤها، لإخوته المرآة ذو النور مكحلا. الحر هو الذي لم يسترقه هواه ولم تستعبده مباهج الحياة. المروءة كمال المرء بالأخلاق الفاضلة. مرؤها رجل المروءة وصاحبها. الإخوة جمع أخ من النسب، وقد يراد به الأخ في الدين كما هنا، هو الميل الذي يتكحل به. لإخوته متعلق بمضاف مقدر، أي نفع مرئها لإخوته. ذو النور خبر بعد خبر، ومكحلة تمييز، المعنى أن رجل المروءة وصاحبها نفعه لإخوانه من المؤمنين كنفع المرآة لهم، فيدلهم على عيوبهم ليعملوا على تلافيها، كما تدل المرآة الناظر فيها على عيوبه. عاوز يقول ان المؤمن مرآة اخيه، او المسلم مرآة اخيه. انت المسلم ك لغيره او لاخيه كالمراه، انت حضرتك بتنظر الى المراه عشان تشوف لو في اي مشكله في الملابس او عدم يعني في مثلا عدم انتظام في الشعر او في الوجه او في اي مشكله في الهيئه، انت بتصلحها بفضل المراه، بفضل النظر في المراه. فلا بد ان يكون الاخ لاخيه كالمراه، يعني يرى فيه ان كان هناك عنده من نقص او عيب فيتدارك هذه العيوب ويصلح هذه النقائص. تمام، واضح هذا الكلام؟ وهو ذو النور اي الايمان، يشفي من الداء بنوره كما تشفي العين، كما يشفى من الداء بنوره كما تشفى العين المريضة بما يفعله المكحل فيها. وفي البيت إشارة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن مرآة المؤمن مرآة أخيه المؤمن. واضح؟ الأبيات اللي بعد كده هنقولها ورا بعضها زي ما الشيخ جايبها: أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. أخي أيها المجتاز نظمي ببابه، ينادى عليه كاسد السوق أجملا. وظن به خيرا وسامح نسيجه، بالإخضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وظن به خيرا وسامح نسيجه، بالإخضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وظن به خيرا وسامح نسيجه، بالإخضاء والحسنى وإن كان هلهلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. وسلم لإحدى الحسنيين إصابة والأخرى اجتهاد رام صوبا فأمحلا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. وإن كان خرق فادركه بفضلة من الحلم وليصلحه من جاد مقولا. المجتاز مفتعل مأخوذ من الجواز أي العبور، ينادى عليه أي يعرض للبيع. الكساد وهو ضد الرواج. أجملة إيتي بالقول الجميل. النسيج فعيل بمعنى المفعول أي المنسوج. الإغضاء أي الإغماض عن العيب وتجاهل وجوده. الهلهل الثوب الخفيف الضعيف النسج. الإصابة الوصول للصواب. الاجتهاد بذل الجهد في إدراك الصواب. الصوب هو نزول المطر. وأمحل دخل في المحلي ولا في المحل؟ حد عارف؟ دخل في المحلي وهو انقطاع المطر ويبس الأرض بسبب انقطاعه. الخرق المراد به هنا العيب. وادركه أي تداركه، فضلة الشيء ما يفضل عنه، والمقول اللي هو الايه اللسان. المعنى: يا سامع قصيدتي حال الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، أحسن القول فيها بإظهار محاسنها وإخفاء مثالبها، المثالب اللي هي العيوب يعني، ثم أحسن الظن بالناظم ونظمه، وسامح نظمه أو وسامح نظمه الشبيه بالمنسوج، لأن النظم ضم كلمة إلى أخرى، كما أن النسيج ضم طاقة إلى أخرى، يعني فتلة جنب فتلة. بالتجاهل عن هفواته والإغضاء عن زلاته، وإن كان ذلك النظم كالثوب الضعيف في ركاكة ألفاظه وتفاهة معانيه. وطبعا هو برضه هنا يعتبر من تواضع الناظم، أو يعني إيه، من إن هو يعني بينكر نفسه، بينكر يعني الفضل، اللي بيحاول إن هو إيه يتواضع، تمام. وهذا تواضع من الناظم، وإلا فنظمه آية في قوة الألفاظ وسمو المعاني. ده كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي بيعقب على كلام الناظم، بيقول طبعا هذا تواضع من الناظم، وإلا أي يعني فنظمه أي نظم الشاطبي آية في قوة الألفاظ وسمو المعاني. وده هنشوفه إن شاء الله ربنا أحيانا ودانا العمر، أما نقرأ نظم الشاطبي وكلام الشاطبي حتى ستجدون الروعة وال يعني القوة والجمال في هذا النظم، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم للأمة الإسلامية. ثم يقول الناظم: سلم لي نظمي وابتعد عن لومي لأجل إحدى الحسنيين. وفي ذلك إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وحاله لا ينفك عن أحدهما، فإن كان مصيبا فكان له أجران، وإن كان مخطئا كان له أجر، فلا ينبغي أن يوجه إليه لوم على كلتا الحالين، حال إدراك الصواب التي عبر عنها بقوله إصابة، وحال الخطأ التي شبهها بحال من طلب المطر فوقع في المحل. ثم يقول: وإن وجد عيب في نظمي فتداركه بفضلة من حلمك، وليصلح هذا العيب من ذرب لسانه وكان طالعا من علوم العربية واسع الاطلاع في علوم القراءات. عاوز يقول ايه الشيخ الشاطبي هنا؟ بيقول لك اعتبر ان النظم بتاعي لو كان اصاب فالحمد لله لنا ايه اجران، وان كان في خطأ فاعتبر انني من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن اجتهد فاخطأ فله ايه اجر. فهو اجتهاد، ويعني يعني بيقولوا ايه احنا بقول كده بالمصري بالراحة عليه، يعني تقبل هذا الايه هذا النظم، وان كان فيه يعني هو حتى هنا هيكمل الكلام بيقول لك لو لقيت فيه كمان خرق او خطأ، ف يعني زي احنا قلنا كده بالمصري كده بالراحة عليا، ولو قدرت تصلح هذا الكلام صلح، وليصلحه من جاد مقولا. هنا بقول لك اهو: وان وجد عيب في نظمي فتداركه بفضلة من حلمك، وليصلح هذا العيب من اجاد. يعني كمان الشاطبي مش ان هو او يعني قال لك اعتذر عن الخطأ بتاعه، لا، ده كمان بيقول لحضرتك لو تقدر اداك الفرصة واداك الرخصة ان انت تصلح النظم اللي هو عمله. قال لك وليصلحه، نعم، بقبل النقد، وبقول لك لو هو في خطأ كمان ما تسيبش الخطأ كده، صلح وليصلحه من جاد ايه مقولة. يعني اللي يقدر يقول جيد القول اللي يقول احسن منه يصلح، تمام. وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الانام الكل في الخلف والقلى. وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. وقل صادقا لولا الوئام وروحه، لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. الوئام مصدر بمعنى الوفاق، لطاح أي لهلك، الأنام أي الثقلان اللي هما الإنس والجن، الخلف أي الاختلاف، والقلة أي البغض، صادقا صفة مصدر محذوف أي قولا صادقا، أو حال أي حال كونك صادقا، لولا حرف يدل على امتناع الشيء لوجود غيره، وهو هنا امتناع هلاك الكل لوجود الوفاق، معنى أن الوفاق سبب الحياة الهنيئة والراحة والطمأنينة، والاختلاف سبب الهلاك والدمار، وفي الأمثال لولا الوئام لهلك الأنام. وقل صادقا أي قل صدقا، أو قل أو حال كونك صادق، تمام. يبقى لولا الوئام لهلك الأنام، دي من الحكم العربية أو من الأمثال العربية، تمام. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا، وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب، تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. الغيبة بالكسر وليست الغيبة، تعمدت أنا تعمدت أعمل نبرة عليها وأنا بقرأ غيبة وليست غيبة. الغيبة بالكسر ذكرك ذكر المرء أخاه بما يكره، أما الغيبة لا ضد الحضور، واحد غيب بنقول إن هو في غيبة، لكن الغيبة هو ذكرك أخاك بما يكره، أو ذكر المرء أخاه بما يكره. غب من الغيبة بالفتح أي المفارقة ضد الحضور، يبقى هنا الغيبة اللي هي المفارقة ضد الحضور، يعني غيب غب عن الغيبة، ابعد عن الغيبة، تمام. تحضر مأخوذ من حضر المبني للمفعول، أو حضر أي حضر أي جعل حاضرا، حضار الحضار والحظيرة ما يحوط ما يحوط به على الماشية من أغصان الشجر لتقيها الحر والبرد. القدس أي الطهر، حظيرة القدس اللي هي الجنة، أنقى أفعل من النقاء، المغسل أي المغسول، سالما حال، صدرا تمييز، تحضر فعل مبني للمفعول ونائب الفاعل ضمير مخاطب، وجزم في جواب الأمر حضار ثاني مفعوليه، وأنقى أنقى ومغسل حالان. دي كلها اللي هي اللغويات، يعني الإعراب والمعاني. معنى الأبيات بقى، المعنى الشرح بقى بصفة عامة، أن سالم إن سالم الصدر نظيف القلب عن الغش والغل وسائر الأمراض المعنوية، ولا تحضر مواطن الغيبة، ولا تشارك المغتابين إن حضرت مجالسهم، ليحضرك الله سبحانه وتعالى حضار القدس في الجنة مع عباده الأبرار، منقا من الذنوب مطهرا من العيوب. يعني كن سالم الصدر وابعد عن الغيبة، ربنا سبحانه وتعالى يكفئك بإن هو يحضرك ويدخلك الجنة في حضار الأنقياء والأتقياء والأنبياء والأولياء والصالحين، تمام. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. المعنى أن زماننا هذا زمان الصبر. وطبعا الشيخ الشاطبي كان متوفى سنة كام؟ حد عارف؟ حد فاكر؟ يعني انا عايز ارجع للتاريخ الصحيح. ولد سنة 538، تمام، عايز اتأكد بس عشان ما انساش، وتوفي سنة 590، يعني في القرن السادس الهجري. طبعا هو بيقول على القرن السادس الهجري هذا زمان الصبر، طبعا هو لو كان عاش الزمن اللي احنا فيه ده ما لا اعلم كان الشيخ الشاطبي كان هيقول ايه او الامام الشاطبي كان بيقول على القرن السادس، احنا في القرن الـ14 او الـ15، هو بيقول في زمن في القرن السادس او في القرن الخامس، ان هو القرن السادس الهجري، في القرن السادس بيقول على الزمان ان هو زمان الايه الصبر، ان زماننا هذا زمان الصبر، لانه قد اوذي فيه المحق وأكرم فيه المبطل وأصبح فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، أو أصبح فيه المنكر معروفا والمعروف منكرا، فمن يسمح لك بالحالة التي لزومها في الشدة كالقبض على النار الموقدة. تمام. وفي ذلك إشارة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، أخرجه الترمذي. وقوله فتنجو من البلاء، المراد من العذاب الأخروي. تمام. ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللا. اللغة: ساعدت أي عاونت، توكفت من الوكف وهو القطر، من وكف البيت أي هطل. السحائب جمع سحابة والمراد المدامع، وشبهها بالسحائب في هطول دمعها. والديم جمع ديمة وهو المطر الدائم. الهطل جمع هاطل وهو المتتابع من المطر. والقحط أي الجدب. والسبهلل الذي لا شيء معه أي فارغ. المعنى: لو ساعدت عين صاحبها على البكاء على التقصير في طاعة الله تعالى لهطلت مدامعها بالدمع ولم ينقطع بكاها أبدا، ولكن قلت بكائها صادرة عن قسوة القلب بسبب الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فاحذروا أن تمر أعماركم في اللهو واللعب وما لا يعود عليكم بالنفع في الحال والمآل. بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مخضلا. استهدى أي طلب الهداية. الشرب النصيب المقسوم من الماء. المغسل مكان الغسل أو مكان الغسل. فتفتقت أي انشقت. والعبير الزعفران أو نوع من الطيب يخلط به. المخضل أي المبتل. بنفسي متعلق بمحذوف تقديره أفدي أو أفتدي بنفسي. المعنى أفدي بنفسي من كل مكروه من توجه في طلب هداية الله وحده وكان له القرآن بملازمة تلاوته والعمل بما فيه حظه ونصيبه من الدنيا ومطهرا له من أوضار الذنوب وطابت له الأرض التي تحمله لما عنده من الانشراح بسبب صلاح حاله مع الله تعالى وكنا بقوله فتفتقت بكل عبير عن ثناء أهلها عليه واغتباطهم به أو أن الأرض زكت وكثر خيرها بسبب هذا المستهدي لقيامه بالحق وبطاعة الله عز وتعالى وكنا بقوله مخضلا عما أفاد الله عليه من نعمه بالمحافظة على حدوده. واضح الكلام ولا أقول حاجة ولا عطف ولا أشرح حاجة؟ تمام. فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا اللغة طوبى أي فعلى مصدر طاب يطيب أصله طيبي قلبت الياء واوا لانضمام ما قبلها أو طيبي تمام والمعنى والحالة الطيبة له أو طوبى الجنة له فطوبى مبتدأ والجار والمجرور خبره والجملة خبرية أو دعائية والضمير في له يعود على المستهدي والهم القصد والإرادة هنا الهم اللي معناها أن وهموا زي في قوله زي قوله تعالى وهموا بإخراج الرسول أي أرادوا أو قصدوا وليست الهم اللي هو التعب أو التعب النفسي اللي هو من الهموم يعني تمام وقفنا فين والهم القصد والإرادة والزند ما يقدح به النار والأسى التأسف من أسيت على الشيء أي أسفت عليه وحزنت ومنه قوله تعالى فكيف آسى على قوم كافرين يهتاج أي ينبعث ويلتهب ومشعلة حال من فاعل يهتاج معنى الأبيات العيش الرغد الناعم للمستهدي حين يثير الشوق قصده إلى ما أعده الله لأهل طاعته من ثواب جزيل ونعيم مقيم وحين يحترق قلبه من الأسى والحزن متحسرا على ما ضاع من عمره غير مصروف إلى ذكر الله تعالى وشكره وقوله هو المجتبى أي المختار يغدو يعني يمر والمستمال الذي يطلب إليه الميل والمؤمل الذي يؤمل ويرجى عنه الشدائد المعنى أن المستهدي هو المختار عند الله سبحانه وهو الذي سبقت له الحسنى يمر على الناس قريبا من الله تعالى لإيمانه وإحسانه ومن الناس بتواضعه لهم وخفض جناحه غريبا لغرابة مسلكه وندرة حاله وعزة أشكاله في شدة التمسك بالحق لأنه كالقابض على الجمر مستمالا يطلب منه يطلب منه من يعرف حاله الميل إليه والإقبال عليه، مؤملا مرجوا عند نزول الشدائد ليدعو بكشفها وإزالة آثارها. في أي مشكلة في الكلام المكتوب؟ يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. يعني أن المجتبى يعتقد كل الناس سادات تواضعا منه لله سبحانه، فلا يحتقر أحدا من عباد الله صالحا أو طالحا، لأن أفعالهم تجري على ما سبق به القضاء وكتب القلم، ويصح أن يكون ده المعنى الثاني. يعني والبيت هنا له معنى إيه؟ المعنى الأولاني اللي هو قاله، ويصح أن يكون المعنى أن المجتبى يعد كل واحد من الناس عبدا مقهورا لله تعالى، لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، لأن جميع أعمالهم تجري على وفق القضاء السابق، فلا يرهب أحدا ولا يتملق لأحد. يعني هو المعنى هنا عايز يقول يا إما المعنى إن هو شايف إن الناس كلها أو غيره من الناس سادات، أو أنهم عبيد يجرون ما كتب عليهم في القضاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى هذا مكتوب. نعم، لأن هنا كلمة مولى معناها تنفع السيد أو الإماء أو العبيد، تمام؟ فعلى المعنى الأول يكون المقصود وصف المجتبى بالتواضع والبعد عن الكبر والعجب، وعلى الثاني يكون المراد وصفه بالتوكل على الله وحده وقطع طمعه في الخلق. ثم بين الناظم أن هذا المجتبى يرى نفسه أولى بالذم وأحق به من غيرها، لأن نفسه لم تتحمل المشاق والمكاره، ولم تتناول ما هو مر المذاق في تحصيل رفعة القدر وسمو المنزلة عند الله تعالى، فهو لا يشغل نفسه بعيب الناس وذمهم، بل يرى أن ذم نفسه أولى واتهامها بالتقصير في الطاعات أحرى. فالمراد من قوله لم تلعق من الصبر أي أن نفسه لم تتحمل المكاره والمشاق في سبيل تحصيل ما يرفع مكانتها ويعظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. والصبر بفتح الصاد وبكسرها مع سكون الباء، يعني الصبر أو الصبر، وبفتح الصاد مع كسر الباء الصبر، عصارة شجر مر. يبقى هي فيها ثلاث لغات، صبر أو صبر أو صبر، تمام، معناها عصارة الشجر المر. الألا شجر حسن المنظر مر الطعم، وقيل هو نبت يشبه الشيح في الريح والطعم. يعني الألا ده عبارة عن شجر شكله حلو بس طعمه ايه؟ مر، عامل زي الريحان كده، او عامل زي نعم زي لا النعناع، يعني حتى طعمه مقبول شوية. في الريحان بيبقى شكله حلو تقريبا، الريحان بيبقى شكله حلو بس بيبقى لو جيت تتذوق طعمه مر جدا، تمام. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله، وما يأتلي في نصحهم متبذلا. اللغة الإقصاء أي الإبعاد، فيقصيه أي يبعده، يأتلي يفتعل من الائتلاء وهو التقصير، والتبذل بذل ما في الوسع في تحقيق الشيء وعدم التهاون فيه. المعنى قد قيل في المثل كن كالكلب الذي هو أخس الحيوانات، كن مثله أو كن مثله في الوفاء لأهله والثبات عليه، فإن أهله يبعدونه عنهم ويجيعونه ويضربونه ويؤذونه، وهو لا يقصر في نصحهم وخدمتهم باذلا في ذلك قصارى وسعه وغاية جهده. وفي ذلك إشارة إلى ما روى وهب بن منبه أن راهبا أوصى رجلا فقال له انصح لله أخلص له حتى تكون كنصح الكلب لأهله، فهم يؤذونه ويجيعونه ويأبى إلا أن يحيط بهم نصحا. والمقصود من البيت الحث على بذل الجهد في طاعة الله عز وجل وعدم التراخي فيها، مهما ابتلي الإنسان في الدنيا فإن الله عز وجل لا يبتلي عبده في هذه الدنيا بفقر أو مرض إلا ليكفر ذنبه أو يرفع في الآخرة يرفع في الآخرة درجته. يبقى هنا خلي بالك من حتة كده، ان اوعى يعني ممكن بعض الناس يظن او ينتقد ان الامام الشاطبي يقول لك إن شبه قارئ القرآن او حامل القرآن بالكلب. لا، هو ما لا يشبه حامل القرآن بالكلب، ولكنه يطلب، لان الكلب فيه صفة اللي هي الصفة الطيبة اللي في الكلب دي اللي هي ايه، انه يقصيه اهله وما يأتلي في نصحه متبذلة، فهو اراد ان يتشبه به في هذه الايه الصفة الحميدة فيه، لأن هي من الصفات الحميدة في الكلب. لكن طبعا لا يريد تشبيه قارئ القرآن بالكلب ككل يعني، لكن هو يريد أن يشبه أن يتشبه بالكلب في هذه الصفة الحميدة فقط. مفهوم الكلام؟ لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هولا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا، ويجعلنا ممن يكون كتابه شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. الوقاية أي الحفظ، والمكاره جمع مكروه وهو على غير القياس، هولا جمع هائل بمعنى مخيف مفزع، وهو منصوب على الحال من المكاره، ويقال محل به يمحل من باب فتح يفتح، محل به يمحل من باب فتح يفتح، وإذا وشي به عند سلطان أو غيره أذاع وأذاع فعله القبيح. وقوله فيمحلا منصوب بأن مضمره بعد الفاء جوابا للنفي. معنى الأبيات أن الناظم يرجو من الله جلت قدرته إن قبلنا هذه الوصايا أن يحفظنا الله سبحانه وتعالى من البلايا والمحن في الدنيا والآخرة، ويجعلنا من الذين يكون القرآن شفيعا لهم يوم القيامة، لأنهم لم يهملوه ولم يقصروا في حقه فيسعى بهم ويشكو منهم عند ربهم. وفي هذا إشارة إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله في النار على وجهه. وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا، وبالله حولي واعتصامي وقوتي، وما لي إلا ستره متجللا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. الحول التحول من أمر إلى أمر، ومن حال إلى حول. الاعتصام الامتناع من كل ما يشين، والقوة القدرة وهي ضد الضعف، والستر أو الستر ما يستر به، والتجلل بالشيء أي التغطي به، حسبي أي كافية من أحسبه الشيء أي إذا كفاه، والعدة ما يعد لدفع النوازل، والضارع الذليل المتوكل المعتمد على من يوكل إليه الأمر، متجللا حال من ضمير المتكلم في لي، ضارعا ومتوكلا حالان من الياء في اعتمادي. معنى أن تحولي من المعصية إلى الطاعة، وامتناعي من كل ما يشينني، وقوتي على ما يرضي الله عني، كل ذلك بيد الله وحده، لا يحصل إلا بمعونته وتوفيقه. وفي الحديث الصحيح: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيرها: لا تحول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. وقوله: وما لي إلا ستره متجللا، معناه ليس لي ما أعتمد عليه إلا ما قد جللني به من ستره في الدنيا، وأرجو مثل ذلك في الآخرة. أي وما لي إلا ستره حال كوني متجللا به، أي متغطيا به. ثم يقول الناظم: فيا رب أنت الله حسبي وعدتي، معناه أي يا مدبر أمري، أنت كافي في كل مهمة، وعدتي في كل ملمة، وعليك لا على غيرك اعتمادي، وإليك استنادي حال كوني متضرعا إليك، ذليلا بين يديك، متوكلا عليك، مفوضا جميع أموري إليك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهت مقدمة الناظم الإمام الشاطبي عليه سحائب الرحمة والرضوان، أو الرضوان، كلمة الرضوان تنفع برضوان أو رضوان. احنا هنا انتهينا من مقدمة الإمام الشاطبي. أرجو من حضراتكم إن انتوا تراجعوا المقدمة كويس جدا 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 كلها تاني. الباب اللي بعد كده باب الاستعاذة، اعتقد الوقت مش هيكفينا لصلاة لان هنخش علينا وقت المغرب او يدخل علينا وقت المغرب، مش هيكفي ان احنا نبدأ في الاستعاذة. ان شاء الله ان احيانا الله ودانا العمر والبقاء واللقاء، اللقاء القادم هنبدأ باب الاستعاذة. ارجو للمرة الاخيرة من اخوتي واخواتي نراجع الاربع او الخمس، كانوا اربعة تقريبا، الاربع لقاءات السابقة او من اول بدأت ببسم الله في النظم اولا لحد عليك اعتمادي ضارعا متوكلا. يا ريت نراجع الكلام ده كويس جدا وتراجعوا الرموز. الحصة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت دي مهمة جدا 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 جدا، وهي مفتاح الكتاب. بعيد الكلام وبأكد، لان ده اللي هتعتمدوا بيه، اللي هنشتغل عليه في المرات القادمة ان شاء الله. المرات القادمة هيبقى الشرح مع قراءة الشرح الشيخ عبد الفتاح، هحاول برضو ان انا ابسط الامور بطريقة سواء على البورد هنا او ان انا اشرحها بارتجال قليلا نيسر فيها الامور. في اي سؤال او اي استفسار في اللي احنا قلناه النهاردة او في هذه الجلسة؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.